Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يونيو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتفاع حصيلة اشتباكات كسلة ذات الطابع القبلي إلى 5 قتلى ونزوح أكثر من 15,000 شخص جراء الصراع القبلي في أبو جبيهة بجنوب كردفان. مسلحون يغتصبون ممرضة ويعتدون على معلمين في جنوب كردفان واختطاف 2 من الرعاة بواسطة ميليشيات أثيوبية. مقتل مدير الزكاة في قريضة بجنوب دارفور ومقتل 3 مواطنين واختطاف مواطن في أحداث منفصلة في شمال وجنوب دارفور. البرهان يؤكد عدم وجود أي اتجاه لتحالف ثنائي، ولجان المقاومة والحرية والتغيير تستعد لمليونية 30 يونيو. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ارتفعت حصيلة ضحايا الصراع ذات الطابع القبلي في أحياء مكرام وكادوغلي في كسلة في يوم الثاني الأربعاء إلى 5 قتلى وعدد من الجرحى جميعهم بطلقات نارية. وقال مواطنون من كسلة لراديو دبنجة أن أصوات الرصاص تواصلت طوال يوم الأربعاء، وأشاروا لإخلاء عشرات الأسر منازلهم والانتقال إلى حامية الجيش. من جانبه قال الناشط السياسي همرور حسين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة إن الصراعات الفردية تتحول إلى نزاعات قبلية بسبب الهشاشة الأمنية وخطاب الكراهية، ودعا لفرض هيبة الدولة وجمع السلاح. وأضاف همرور حسين في هذا الخصوص:
في وجود أمني في المنطقة وفي يسمع بعض الأصوات الذخيرة والتفاصيل الذخيرة، ما في لأن الشبكة ذاتها تعبانة وحتى ذات المنطقة دي ما في زلزال بنشيلها، لكن في ضحايا في عدد كثر عزيز من أبناء المنطقة الحيين دي صغط ونسأل الله أن يتقبلهم.
اتهم أبناء قبيلة الجمر بولاية الخرطوم الدعم السريع بالضلوع في أحداث كولبوس التي أسفرت عن أكثر من 130 قتيلا وعشرات الجرحى وآلاف النازحين. وقال محمد أحمد في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الأربعاء إن الهجمات التي بدأت في 6 يونيو ما زالت متواصلة حتى يوم الأربعاء وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والعدلية. ووصف النور محمدين ما يجري في كولبوس بأنه تطهير عرقي، رافضا وصفه بالصراع القبلي. وأضاف النور محمدين في هذا الخصوص:
أنه يقول هو الشيء الحاسم مسألة قبلية وكذا، عفوا ليست مشكلة قبلية بحتة، هو مسألة بتطهير عرقي، لأنه اتضح من خلال كل الأحداث اللي حصلت سواء كان من كرينيك أو جبل مون أو دار مكتا.
من جهتها طالبت حكومة ولاية شمال دارفور في اجتماعها يوم الثلاثاء برئاسة نائب أمين الحكومة عباس محمد زروق المنظمات والهيئات الإنسانية إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفارين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرب دارفور. وأوضحوا أن النازحين يوجدون بمحليتي سرف عمرة والسريف، وأشاروا إلى أن عددهم تجاوز 20,000 نازح ويواجهون أوضاعا إنسانية حرجة. اغتصب مسلحون ممرضة تحت تهديد السلاح واعتدوا على معلمين بقرية بارد بمحلية العباسية بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر متعددة راديو دبنجة أن مجموعة مسلحة مكونة من 3 أفراد اقتحمت مستوصفا بقرية بارد شمال شرق مدينة العباسية قبل أيام واغتصبت ممرضة تحت تهديد السلاح، كما قامت نفس المجموعة بالاعتداء على معلمين داخل الميز بالقرية ونهبت هواتفهم ولازت بالفرار. وأشار إلى فتح بلاغات لدى شرطة المحلية. كشف مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أوشا عن نزوح أكثر من 15,000 شخص بسبب الصراع القبلي في أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان الأسبوع الماضي، وراح ضحيته 19 قتيل. وأوضح المكتب في تقرير أن فريق مشترك ضم عددا من الجهات المحلية توصل إلى تضرر أكثر من 18,000 شخص جراء الصراع نزح منهم أكثر من 15,000، وأشاروا إلى حرق 406 منزل خلال الصراع. اختطفت ميليشيات السوبية مسلحة 2 من الرعاة من داخل الأراضي السودانية بمدينة الجلابات بمحلية باسوندا بولاية القضارف يوم الاثنين. وأشارت المصادر لاقتياد الميليشيات المخطوفين إلى داخل الأراضي الأثيوبية وطالبت بفدية مالية لإطلاق سراحهم. قتل مدير مكتب ديوان الزكاة بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور بشير حامد محمد حبيب إثر طعنات بسكين سددها أحد المواطنين فيما أصيب حرسه الشخصي بجروح بالغة. وقال مواطنون لراديو دبنج أن الاعتداء حدث داخل مكتبه نهار الأربعاء، وأشاروا إلى نقل الجثمان والجريح إلى مستشفى نيال التعليمي للتشريح والعلاج. وأضاف نائب المدير التنفيذي لمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور:
الآن أصيب بحادث قتل مدير ديوان زكاة محلية قريضة بطعن من أحد المواطنين، ورجل الشرطة أيضا أصيب في إصابة، والحمد لله الآن الأوضاع مستقرة وآمنة، وإحنا كلجنة أمن وضعنا كل الاحترازات والتحوطات والوضع آمن مستقر.
قتل المواطن الزاكي إدريس فضل بطلق ناري على يد أحد أفراد القوات المسلحة بسوق منطقة سونغو بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور مساء الثلاثاء. وذكر مواطنون لراديو دبنجا أن الحادث وقع بسوق سونغو وأن الشرطة ألقت القبض على الجاني. وفي نيالة قتل سائق ركشة برصاص جندي بالقوات المسلحة مساء الثلاثاء في المدخل الجنوبي الغربي لنيالة، مما أثار غضب المواطنين حيث أشعلوا النار في خيام القوى المرتكزة في المدخل وأغلقوا الطريق الرئيسي. وأوضحت مصادر أن القوات النظامية أوقفت الجندي للتحقيق حول الحادث. قتل حارون أحمد آدم برصاص 2 من المسلحين مساء الثلاثاء بالقرب من منطقة دليبة التي تبعد 30 كيلومترا شمال كتم بولاية شمال دارفور. وأوضح يحيى الخمس لراديو دبنجا أن 2 من المسلحين يستغلون مواتر حاولوا نهب حارون بالقرب من المزرعة في منطقة دليبة وأطلقوا عليه النار. وفي محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور اختطف 2 من المسلحين المواطن عبدالله محمد حجار مع ركشته مساء أثناء عودته من أم تجوك إلى سرف عمرة واقتعدوه إلى جهة غير معلومة. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
في منطقة دليبة حوالي 30 كيلومتر شمال مدينة كتم، 2 من الميليشيات كانوا هم راكبين موتر ومسلحين قابلوا المواطن هارون أحمد آدم، ولما قابلوه هو كان مارق من قرية دليبة وماشي في المزارع، هددوه عشان يشيل منه التلفون، ولما رفض إنه ما يسلمه التلفون أطلقوا عليه النار.
اختتم أمس الأربعاء مؤتمر الصلح بين الفلاتة والأسرة بمنطقة تجملة التابعة لمحلية رشاد بولاية جنوب كردفان. وكانت المنطقة شهدت صراعا قبل شهر بين المكونين بسبب مشكلة جنائية عادية تطورت إلى صراع قبلي نجم عنها إصابات بين الطرفين، وكادت أن تفجر الأوضاع في المنطقة لولا تدخل العقلاء. أغلق مواطنو في منطقة لفة العرباب بولاية الجزيرة يوم الأربعاء الطريق القومي الرابط بين مدني والقضارف احتجاجا على توزيع أراضيهم الزراعية للمستثمرين. وهدد مواطنو المنطقة بالاعتصام أمام مقر أمانة حكومة ولاية الجزيرة حال عدم استجابة سلطات الانقلاب لمطالبهم. دخل سائقو عربات الأمجاد بود مدني صباح الأربعاء في إضراب عن العمل احتجاجا على رسوم المخالفات العالية وتحويل مسارات الطرق. وأغلق السائقون الطرق داخل الموقف العام وسط تضامن كبير من العاملين في السوق والمواطنين، وانتقدوا ممارسات شرطة المرور تجاههم مشيرين إلى تعرضهم للاستفزاز وإغلاق الطرق. كشفت إدارة هيئة الموانئ البحرية أن الإغلاق الطويل نهاية العام الماضي تسبب في آثار سالبة في عمل الموانئ. وقال عوض الباري طاحة مسؤول إدارة الإعلام في هيئة الموانئ البحرية في مقابلة مع جولة السودان في راديو دبنجا أن حركة الموانئ تحسنت كثيرا في نهاية رمضان الماضي وخلال عيد الفطر، خاصة في الميناء الشمالي والجنوبي والميناء الأخضر، مشيرا إلى تزايد حركة الصادر والوارد، ولكنه توقع في الوقت نفسه أن تستمر هذه الآثار السالبة لوقت طويل، موضحا أن سمعة الموانئ تضررت جراء الإغلاق الذي استمر 46 يوما. وأضاف عوض الباري محمد طه في هذا الخصوص:
ما في شك أنه الإغلاق تم لمدة 46 يوم في 17 سبتمبر من العام الماضي، ودي 46 يوم ما في شك انه له تاثير وله اضغاطات سالبه على المواني السوداني، لكن الفتره بتاعت العشر الاواخر من رمضان وخلال عيد الفطر المبارك كان في شغل كبير جدا.
كشفت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة عن حدوث تلوث بيئي في مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، حيث أثبتت نتائج الفحوصات المعملية بالخرطوم وجود مواد ضارة بصحة الإنسان والبيئة، وذلك على خلفية ضبط 3 مصانع داخل أحياء أبو جبيهة تعمل بطريقة غير قانونية في معالجة مخلفات التعدين مستخدمة مواد سامة. وقال أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا في برنامج جولة السودان اليوم إنه نتائج أسحرت وجود مواد عالية السمية وذات خطورة كبيرة على صحة الإنسان والبيئة، منها السيانيد والزئبق وحمض الكبريتيك. وأضاف أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إذا أوفوا بهذا الوعد ونتوقع أن تحدث أيضا استجابات من كل الجهات التي ناشدناها، والآن نجدد مناشدتنا عبر راديو دبنجا المسموع لكل هذه الجهات أن تزع جاهدة لتلافي هذا الخطر الذي ممكن أن يحدث كارثة إنسانية لا تتوقف آثاره فقط على الآن أو على المدى القريب.
أكد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إنه لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة محددة، وشدد في اجتماع تنويري مع ضباط القوات المسلحة والدعم السريع بالقيادة العامة يوم الأربعاء على تمسك قيادة القوات المسلحة بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية والذي لا يستثني أحدا عدا حزب المؤتمر الوطني. عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا يوم الأربعاء لمناقشة خارطة الطريق لإنهاء الانقلاب المقرر تسليمه إلى الآلية الثلاثية والمكون العسكري. من جهته وجه المكتب التنفيذي للحرية والتغيير لجان التنظيم والإعلام والميدان بالتحضير الواسع لمواكب 30 يونيو في تنسيق ووحدة مع جميع قوى المقاومة من أجل هزيمة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية. أعلن مكتب العمل الميداني للتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن تسيير مليونية 16 يونيو يوم الخميس إلى القصر الجمهوري. من جانبها أعلن تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى الخروج في مليونية 16 يونيو إلى البرلمان من أجل إسقاط الانقلاب. أغلق مواطنون مقر هيئة المواصفات والمقاييس في منطقة أوسيف في محلية حلايب بولاية البحر الأحمر مطالبين بحصتهم في وظائف الهيئة. وفي الأثناء رفع العاملون بوزارة الصحة في ولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء إضرابهم الذي استمر لنحو 20 يوما، وقالوا شيك كجر رئيس لجنة الإضراب إنهم قرروا رفع الإضراب بعد وفاء الحكومة لجزء كبير من مطالبهم. نظم العاملون في الخدمة المدنية بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء وقف احتجاجي أمام مباني وزارة المالية تنديدا بتهديد إدارة الوزارة للعاملين المضربين. وقال عدد من العاملين لراديو دبنجا إنه مدير المالية هدد عاملين وأجبرهم على كسر الإضراب، ويواصل العاملون إضرابهم للأسبوع الثالث مطالبين بتنفيذ الهيكل الراتبي والمستحقات المالية. وأضافت إحدى المشاركات في الوقفة:
مدير عام المالية كان بيهدد العاملين بوزارة المالية إنه مزور بيضرب هو بيصروا من الشغل يعني. فاللجنة المطلبية اجتمعت وقررت إنها تعمل لهم وقفة احتجاجية يعني تستنكر الأسلوب ده من مدير عام المالية وتستنكر الناس الفك والإضراب يعني.
الخبر الأخير في النشرة: نظم مواطنو حي الديوم الشرقية بالخرطوم يوم الأربعاء وقف احتجاجية في محطة باجدار مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المنطقة، وتعتقل السلطات عددا كبيرا من أبناء الحي منذ شهرين على خلفية مقتل رقيب في الاستخبارات خلال مواكب سلمية في مارس الماضي. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: مسيرات ومظاهرات بالعاصمة وإغلاق كوبري المك نمر.
أم درمان جنوب ومبدات وبسيس حتى الآن يعني موكب ضخم جدا قادم من الناحية الشمالية لشارع الشهيد عبد العظيم.
آخر التطورات حول العنف القبلي في كلبس وحركة النزوح الواسعة هناك.
58,000 نازح منهم في مدينة سرف أمرا والجزء الآخر مدينة السريف بن حسين.
هل ما يحدث في بورت سودان في الميناء من حوادث هو نتيجة إهمال إداري؟
شغل بهذا الحجم ما في شك إنه طالما تعمل بيكون فيه أخطاء.
وتجمع المهنيين أين هو من الصراع الدائر الآن وما هو الدور المنتظر منه؟
لجان المقاومة، جماهير الشعب السوداني، قواعد الأحزاب السياسية هي دي الغالب بتاع الشارع الموجود في منذ بداية ثورة ديسمبر وحتى الآن.
نستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
مقتل شخصين وإصابة ثالث في اشتباكات بكادوغلي في جنوب كردفان وإغلاق سوق كادوغلي وطريق الدلنج كادوغلي. مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحون على قرية عجاق جنوب شرق مدينة النهود بولاية غربي كردفان. ارتفاع عدد ضحايا العنف في كسلة إلى 8 قتلى واستمرار إطلاق النار لليوم الثالث ووصول 3 جرحى إلى مستشفى كسلة. سلطنة الجيمر تكشف عن ارتفاع ضحايا أحداث كولبوس بغرب دارفور إلى 127 قتيل و117 جريح وتطالب بالتدخل العاجل للقوات المسلحة. سلطنة الجيمر بعض جثث ضحايا كولبوس ما زالت في العراء والنازحون يعيشون أوضاع كارثية مع انسحاب القوات المسلحة والاحتياط المركزي. المجلس المركزي للحرية والتغيير يجيز خارطة الطريق لإنهاء الانقلاب ويتمسك بحوار من 3 مراحل ومجلس سيادة مدني ومجلس وزراء من كفاءات بجانب مجلس أمن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء. كمال بولات مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير يقول سنطرح خارطة الطريق للجان المقاومة والقوى المناهضة للانقلاب. مواكب 16 يونيو تتحرك صوب القصر الجمهوري ومقر البرلمان في أم درمان وسط انتشار عسكري كثيف وإطلاق للغاز المسيل للدموع ما يغلق كوبري المج نمر. الحرية والتغيير التوافق الوطني تجتمع مع المكون العسكري في القصر الجمهوري والمكون العسكري يجدد نفيه أي اتجاه لاتفاق ثنائي. تقرير لبرنامج الغذاء العالمي والفاو يكشف أن 15 مليون من سكان السودان يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي. برنامج الغذاء العالمي والفاو انعدام الأمن الغذائي في جميع ولايات السودان وازدياد سوءا في 16 ولايات من الولايات وأكثر من 10 محليات في دارفور الأكثر تضررا. اليونيسيف وثلاثة منظمات أخرى 3 ملايين طفل في السودان يعانون من الهزال سنويا ونحو 2.5 مليون يعانون من سوء التغذية. شبكة المساواة النوعية بولاية جنوب كردفان تنظم وقف احتجاجي أمام النيابة العامة بمدينة كادوغلي تنديدا بالانتهاكات ضد الأطفال والنساء.
شكرا زميلي أمين. خرجت اليوم مظاهرات كبيرة في مدن العاصمة استعدادا لذكرى 30 من يونيو. يحدث هذا في وقت تناشد فيه جهات دولية كثيرة العسكر بوقف العنف وتسليم السلطة للمدنيين، وتعمل فيه الآلية الثلاثية على رعاية محادثات سودانية بغرض الخروج من الوضع الحالي. في مظاهرة مدرمان في شارع 40 تحدثت لأحد المشاركين المتابعين.
طيب اليوم 16 يونيو ومواكب الطريق إلى 30 يونيو مواكب كبيرة جدا. الآن أنا متواجد في شارع الشهيد عبد العظيم شارع 40 سابقا مواكب يمكن في الآونة الأخيرة كان عدد المواكب دل شوية في آخر أسبوعين، لكن اليوم 16 يونيو مواكب كبيرة جدا. أنا متواجد في شارع الشهيد عبد العظيم في انتظار بقية المواكب. حتى الآن المواكب الجات كميتها كبيرة جدا، مواكب أم درمان القديمة وأم درمان جنوب وأم بدات وبسيس. حتى الآن يعني موكب ضخم جدا قادم من الناحية الشمالية لشارع الشهيد عبد العظيم. هذه المواكب جميعها الآن في شارع 40 في انتظار موكب كرري، وهو من المواكب الكبيرة جدا. كرري دعم للنضال والثورة منذ بداية الشرارة الأولى لثورة ديسمبر. كل المواكب دي متوجهة لشارع البرلمان أو متوجهة إلى البرلمان كما الواجهة بتاعتها. مواكب الخرطوم متوجهة إلى القصر العاصي، مواكب أم درمان إلى البرلمان. الشوارع هنا مترسة يعني بالكامل بكل الطرقات المؤدية لشارع البرلمان. الشوارع مترسة من الناحية الجنوبية، القسم الأوسط هو برضو مترس بالسلك الشائك والحركة فيه ممكن تكون طبيعية جدا، حتى الثوار حيسلكوا طريق مختلف.
عشان يمروا يصلوا لشارع البرلمان.
طيب عندك فكرة؟ قالوا كوبري المك نمر مقفول، يعني التحركات
كوبري المك نمر مقفول من الساعات الصباح كان مقفول، أو أنباء عن أنه تم إغلاق كوبري المك نمر، ومعروف جدا أنه في المليونيات الكبيرة هم بيغلقوا كوبري المك نمر.
نعم. طيب الخرطوم برضو سمعت أنه في ارتكازات كبيرة في السوشيال ميديا، في الناس بيحذروا منها
كبيرة ما في الخرطوم، بس إحنا برضو سمعنا في السوشيال ميديا إحنا الآن يعني ما وصلنا للواجهة الرئيسية اللي هو شارع البرلمان، لكن شفنا في الصباح الباكر كانت في تحركات وأسلحة ثقيلة جدا كانت في أم درمان، عربات محملة بالأسلحة الثقيلة، أنا ما أعرف الهدف منها شنو، هي ممكن تكون لسه متواجدة قدام اللي هي في محيط البرلمان. بصورة عامة الوضع الآن في شارع الأربعين هذه ما في أي حاجة، غير أنه فيه هتافات في مجموعة من الثوار من مناطق الدرمان المختلفة، وزي ما قلت لك إنه من فترة أكثر من أسبوعين هذا الموكب هو الأكبر في يعني من خلال الشهر الفات ده أكبر موكب الطريق إلى 30 يونيو، هتافات كثيرة جدا العسكر للسكنات، ويا برهان سكناتك أولى ما في ميليشيا تحكم دولة، دي شكل الهتافات الآن الموجودة في الشارع. الملاحظ انه كل اطياف المجتمع السوداني اليوم في موكب 16 يونيو، يعني الفتره اللي فاتت يمكن اكثر حاجه كان الموكب ممكن يكون 90% من الشباب، لكن المره دي حتى الاباء والامهات والشباب متواجدين كلهم في صف واحد في كتله واحده.
طيب بس لما تتلفت تشوف جنبك يعني شنو مظاهر التجهيزات الامنيه يعني، وهل يعني في توتر الناس حاسين بانه يعني ممكن يتم قمعهم او تفريقهم؟
الناس جاهز للقمع، هو طبعا ما في موقف يخلو من القمع، انا زي ما قلت لك انه الشارع يعني خطوات على الجسم الاوسط، وهو دائما بتحصل فيه اشتباكات، دائما الجسم الاوسط بيتم قمع الثوار، لكن المره دي في تجهيزات امنيه برضو في الجسم الاوسط، لكن المره دي الثوار حيسلكوا طريق ثاني على اساس انه ما يكون في اي احتكاك من العسكر. لكن من الناحيه الثانيه سمعنا قبل قليل انه مجهزين فخ للثوار من خلال اختباء بعض العربات داخل الاحياء والطريق المؤدي الى البرلمان، ومجهزين بالاسلحه وهكذا، حتى الان لم نرى اي ظاهره تدل على انه يتم قمع الثوار، لكن اؤكد لك بانه حيتم قمع الثوار، يعني نعلم انه حتى المواكب الصغيره جدا بيتم قمعها بواسطه الغاز المسيل للدموع، بواسطه الرصاص الحي والمطافي والقنابل الصوتيه. نتمنى انه يعني لحد اخر اليوم لحد اخر الموقف انه ما يكون في اي اضرار بالنسبه للارواح، وكل الناس تطلع سالمه باذن الله من الموقف بتاع الليل اللي هو الطريق الى 30 يونيو.
نعم. طيب الجدول الزمني عندك فكره؟ الجدول الزمني للمظاهرات؟ ايوه
نعم، الجدول الزمني مفترض الساعه 5 الناس حتبدا تنسحب، كما موضح برضو يتم توضيح الحاجه دائما في البيانات الخاصه بالتنسيقيات المختلفه انه الساعه 5 الناس مفترض تنسحب من اي جهه، نسبه لانه الظلام ده في كثير من الاحيان بيتم الصندوق الثوار، يعني بيتم الصندوق في الظلام، انت يعني ادرى بانه الحركه بتكون صعبه، انت ما بتشوف قدامك او ما بتشوف الخطر الممكن يواجهك، فالساعه 5 كل المواكب مفترض تكون انسحبت من المناطق او الواجهه المحدده لها.
نعم، شكرا لك كثير، شكرا جزيلا. وفي تحديث لاحق ايضا وصلتنا التطورات التاليه.
جميع المواكب الان وصلت الى محيط البرلمان، ويتم اطلاق الغاز المسيل للدموع على جموع الثوار بطريقه عشوائيه جدا، يتم الآن ضرب الثوار بواسطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بطريقة عشوائية، حتى الآن توجد أكثر من إصابة بواسطة الغاز المسيل للدموع يمكن أن توصف بأنها إصابات خفيفة. الآن عملية كر وفر من قبل الثوار والأجهزة الأمنية من أمام البرلمان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
العنف القبلي في كلبوس بغرب دارفور أدى للنزوح وتشريد الآلاف من المواطنين من قراهم ومساكنهم. الزميل صادق زكريا تحدث لبكر التوم الأمين العام لقبيلة الجمر لمعرفة تفاصيل المعاناة الحاصلة هناك.
تلك الأحداث المفجعة والموجعة التي حدثت في محلية كلبوس
على امتداد الوحدة الإدارية دار مفتاء نتجت عن عدد 58 ألف نازح منهم مدينة سرف أمرا والجزو الآخر مدينة السريف بن حسين، والعدد الذي وصل تلك المنطقة هو العدد الذي قادر على السير على الأقدام، أما المتبقي العجزة والنساء والأطفال المتبقي في مدينة عدوي ومدينة كديدي، وهم الذين من العجزة والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون السير على الأقدام حتى يلحقوا بأماكن المدن المذكورة سابقا، وهم الآن في حاجة ماسة للحون الإنساني من الغذاء والكساء وحتى مياه الشرب والأدوية، علما أنه الخريف على الأبواب. وعندنا نناكد كل الضمير الحي من الإنسانية أن يقدم ما يمكن أن ينقذ حياة الناس. أنا أتكلم أن حياة المواطنين في الدهنة وعدوي هم في حالة خطرة، في وصلوا مرحلة الخطورة. القادرين على السير 26 ألف هذه الآن بسرب أمرا وسرب بن حسين، هؤلاء ظروفهم قد تكون أحسن حالا من الموجودين المتبقيين في أماكن الأحداث، لأنه سرب أمرا وسرب بن حسين هي مدن كبيرة فيها الاحتياجات من السوق ممكن تتوفر، وفيها مستشفيات للعلاج. إذا ما وجدوا الجهة اللي بتجيك معهم ممكن يتم إنقاذهم. بالنسبة لنازحي سرب أمرا وسرب بن حسين، وحتى الحكومة بتاعت المحليتين برضو قد تكون عندها حراك أن يعتبروا أنه مقبول لحد ما، عكس الحالة الموجودة في موقع الأحداث، المناطق مهروقة، الآبار مقفلة، مصادر المياه مدفونة ومحتلة من قبل القضاء. عليه يعني النداء والمناشدة للمجتمع الدولي مطلوبة بأسرع ما يمكن، وإلا سوف تكون هنالك كارثة تاريخية يتحملها العالم جميعا.
هل الاعتداءات وقفت ولا لحسي في اعتداءات مسلحة؟
الأجسام المسلحة متواجدة في طول الوحدة الإدارية دار مفتاء من جنوب كلبوس إلى شمال سرف أمرا، موجودين ويتحركون بالمواتر والعربات ويفاصون عن المواطنين الذين تقطعت بهم وصول أي ذلك في أي مكان بيضربوه حتى الآن.
امبارح والي ولاية غرب دارفور خميس بكر أرسلوا عدد من العربات لبسط الأمن واحتواء الموقف.
هذا الحديث يتكرر من يوم 5/6 لحد حديث مبارة والي غرب دارفور بيقول أنه نشر 58 عربة، لكن أنا أقول وأكد العربات حتى حديثي هذا لم تصل موقع الأحداث. هو الوالي يعرف أنه عرباتي دي زحمت فيها، الوالي حتى الآن لم يكلف نفسه بزيارة الموقع.
التصريح بتاع نائب المدير التنفيذي لمنطقة كلبوس قال إنه في قوات وصلت من كردفان، هل وصلتكم قوات من كردفان؟
لا لم تصل حتى الآن. أنا ذاتي سمعت هذا التصريح كمسمع زي أي مواطن من إذاعتكم الكريمة، لكن الآن لم تصلنا أي عربية في تلك المنطقة. والناس ذاته أنا داير أقول أن حق الإعلاميين الموجودين في السودان حق يزوروا الموقع عشان يعرفوا ما هو الصحيح. يعني الموقع موجود والأرض موجودة والمساحة موجودة. يعني أنا داير أن وكالة الأنباء العالمية من الخرطوم حق تتحرك للموقع بتاع الأحداث عشان تأكد هل توجد عربات أم لا توجد عربات. يعني وحتى لو العربات موجودة، إذا كان موجودة يتم حرق هذه المناطق وكتل 120,000 دور عشرين. يعني هو المهمة بتاعتها شنو لما تمشي؟ يعني وإلا هي هم يتحدثون أنه هي نفس العربات التي كتلت الناس. يعني أنا يبدو هم يتحدثوا أن العربات التي كتلت الناس، إذا كان هي عرباتهم هم مشاركين في الجريمة أيضا.
اليوم الحس التاريخ الحديث ده متأكد أنه ما في أي قوات وصلت المنطقة؟
لا لم تصل أي عربة في تلك المناطق حتى الآن.
في متابعاتنا لما يحدث في ميناء بور السودان في الأيام الفائتة من حريق وإغلاق ووقفات احتياجية وغرق الباخرة التي تحمل الماشية، تحدثنا عن العديد من المعنيين من مواطنين ومسؤولين بالميناء. ويعتبر حادث تصادم باخرتين داخل الرصيف من أكثر الحوادث المثيرة للقلق والتي تستدعي الوقوف والبحث عن مسبباتها. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى عوض الباري محمد طه مدير الإعلام بالميناء حول هذه الحادثة وحول تفاصيل أخرى.
طيب السفينتين ديل موجودات في الميناء الشمالي، واحدة سفينة بتاعت كارغو والأخرى سفينة بتاعت بترول. حصل بيناتهم صدام في عملية مناورة داخل الرصيف، والمسألة دي في عملية بتاعت مناور داخل الرصيف، وهو عملية بتاعت خطأ في المناور. إذا كان فيها أي مسألة إجرائية هتتم بين الملاك أو وكلاء الوكلاء الملاحيين للسفينتين.
سمعنا إنه في اتجاه لتشكيل لجنة تحقيق حول الحادث، هل تم تشكيل لجنة بالفعل؟
والله هو على الأقل في المرحلة الأولية دي بيكون في تقرير أولي، لغاية هسه نحن ما وحدنا بتفاصيله، لكن في لجنة تحقيق شغالة في الحريق وأخرى حيتم تشكيلها حتستغل في المزالة بتاعت غرق الباخر.
طيب في اتهامات مباشرة توجه لإدارة الموانئ بالإهمال، وإنه الأحداث كلها سبب الإهمال، لأنه ما ممكن تحصل أحداث متلاحقة بالصورة الكبيرة دي في موانئ زي الموانئ في البحر الأحمر، وإنه ده عنده تأثير كبير على سمعة الموانئ عموما.
طيب الموانئ طبعا يعني زي ما أنتوا عارفين هي عبارة عن مرفق خدمي اختصاص، فيه جوانب كثيرة جدا، وفي شركاء لهيئة الموانئ البحرية في هذا العمل. المينا ما بتشتغل لوحدها، هناك ما يسمى بمجتمع الموانئ. مجتمع الموانئ ده فيه عدة جهات، هذه الجهات بتشمل الجماري، بتشمل المصدرين، بتشمل الموردين، بتشمل هيئة المواصفات والمغاييس، بتشمل الحجر الزراعي، بتشمل الحجر الصحي. كل هذه الجهات تعمل في منظومة واحدة داخل الميناء. ده غير إنه الميناء عبارة عن مرفق خدمي كبير جدا، فيه عدة إدارات متخصصة وإدارات فنية، وكل إدارة بيليها جانب من الجوانب. شغل بهذا الحجم ما في شك إنه طالما تعمل بيكون في أخطاء واردة. ما في شك إنه دور الإدارة مسؤولة من كل هذه الجهات، ومسؤولة من أداء له مهامه، لكن زي ما قلت لك المهام متشابكة متشعبة وفيها عدة أطراف، فالخطأ وارد. طالما في نشاط اقتصادي بهذا الحجم الحوادث متوقعة، يعني كل شيء وارد. فالإدارة بتؤدي ما يليها من دور، وكل جهة بتؤدي دورها حسب مسؤوليات. الناس بيلتقوا في كل الجهات دي بيلتقوا في حقل واحد بتاع الصابر والوارد والعمليات المينائية والتخزين ومسألة التخليص الجمركي ومسألة الإجراءات، ويعني في سلسلة طويلة من الإجراءات فيها عدة أطراف. فلذلك ممكن يكون الخطأ وارد يعني في هذا العمل المتشعب الكبير يعني.
لكن الشركاء دي عموما ما مسؤولين عن إدارة المينة، مسؤولين عن حاجات تانية، فالمسؤولية تقع على إدارة الموانئ بشكل أساسي حسب ما سمعت.
أيوة، لكن في 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 يعني هسا زي مثلا سلطات الجماري مثلا، وزي مثلا هيئة المواصفات، وزي هم شغلهم مرتبط بالمينة، لكن بيديروه هم وفقا لسلطاتهم وصلاحياتهم الممنوحة لهم في إطار هذا العمل، وكلهم بيكون موجودين داخل الميناء وبيمارسوا هذا العمل داخل الميناء. فدار أقوله إنه في احتكاك مباشر في الشغل بين كل هذه الإدارات مجتمعة.
في نقطة ثانية، في كلام عن إنه الموانئ تراجعت منذ الإغلاق الطويل اللي استمر لنحو شهرين، الآن حتى الآن الواردات عبر الموانئ والصادرات لم تعود إلى حجمها الطبيعي، تعليقك شنو؟
وما في شك إنه الإغلاق تم لمدة 46 يوم في 17 سبتمبر من العام الماضي، ودي 46 يوم. ما في شك إنه له تأثير وله إضغاطات سالبة على المواني السودانية، لكن الفترة بتاعت العشر الأواخر من رمضان وخلال عيد الفطر المبارك كان في شغل كبير جدا، بالذات يعني في الميناء الشمالي والميناء الجنوبي والميناء الأخضر وفي منطقة الجسرية. كان في عدد كبير جدا من البواخر، وكانت حركة نشطة بتاعت صابر وارد في الفترة دي، لكن بالتأكيد بالتأكيد فترة الإغلاق 46 يوم ترتبت عليها نتائج سلبية على هيئة المواني البحرية.
ممكن تعدد لنا النتائج دي؟
والله إنه يعني دائما الآثار بتظهر لك في 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 فترة قادمة، لأنه ده شغل تراكمي على المدى الطويل، غير إنه المزالة دي صاحبتها شائعات بتاع هروب بتاع خطوط ملاحية لمواني أخرى في 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 دول مجاورة، وصاحبة كثير جدا من الكلام. أنا ما في شك إنه كان له يعني في مقدمة ذلك التأثير عليه سمعة المينا بشكل مباشر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 15 يونيو وثيقة مطلوبات وإجراءات إنهاء الإنقلاب. سيتم مشاركة نسخة من الوثيقة مع كافة قوى الثورة المقاومة للإنقلاب في العاصمة والولايات. وحين تذكر قوى الثورة يدور في الأذهان في هذا السياق تجمع المهنيين، أين هو الآن؟ وما سبب الانقسامات التي حدثت فيه؟ وكيف ينظر التجمع للساحة السياسية الآن؟ حول هذه النقاط استضفنا الدكتور الوليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين، وأجرينا معه حوارا مطولا اخترنا لكم منه في جولة السودان اليوم هذا الجزء.
لما نتكلم عن تجمع المهنيين معناه نتكلم عن جسم أو مجموعة من الأجسام، من الأجسام المشاركة في الثورة السودانية اللي كانت موجودة على قيادة الثورة السودانية، واللي حصلت فوقه بعض الإشكالات، انقسامات، تصدعات، اللي هي ما غريبة على كل الأجسام الثورية في تاريخ الحركات الثورية في العالم، ويتعثر في لحظة ويقوم في لحظة تانية. حصلت بعض الإشكالات في تجمع المهنيين اللي هي منذ تأسيسه في 2012. تجمع المهنيين بدأ بأجسام، وصل 2018 ما هي نفس الأجسام اللي كانت موجودة في 2012. عتبة تغيير الحكام في ديسمبر حصلت برضو فيه تغييرات داخل تجمع المهنيين، لكن المهم إنه الثورة السودانية ما بتقيف، تجمع المهنيين يتعثر ويقوم ويستمر ويواصل، الأجسام الثورية كلها بتتعثر وبتقوم وتواصل. الخط الأساسي للثورة السودانية لا زال هو الممسك به كل المهنيين الآن الموجودين في تجمع المهنيين وكل الجماهير الموجودة في الشارع السوداني. كل الإشكالات اللي هي الناس بتسأل منها كلها ناتجة عن 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 بعض الأخطاء ذات الطابع التنظيمي، ومرتبطة برضو ببعض التقديرات الخاطئة عند بعض زملائنا في تجمع المهنيين أو في خارج تجمع المهنيين أو في كل الأجسام الثورية الأخرى المشاركة في الثورة السودانية. نحن قاعدين نفتكر إنه الأخطاء اللي قاعد تحصل كلها يمكن علاجها، وكلها ممكن الناس ما حقول تتجاوزها لكن تنتقدها وتقيمها على أساس إنها ما تقع فيها مرة تانية. الشيء المؤكد هسي، شيء مؤكد هسي، إنه تجمع المهنيين الآن لا زال موجود في قلب الشارع السوداني، لا زال المهنيين موجودين في المؤسسات، المؤسسات اللي بتجمعهم مهنيا، ولا زالوا موجودين حتى في أحيائهم وفي لجان المقاومة وأجسام المهنية.
طيب يعني الثقة إلى أي حد يعني تجمع المهنيين يحظى بثقة الشارع برا يعني يعني مقارن ببدايته؟
خلينا نقول إنه الثقة في لجان المقاومة أو التنظيم والترتيب اللي بدأ يحصل في لجان المقاومة في الفترة السابقة حاز على ثقة أكبر من الشارع السوداني، خلينا نقول أكثر من تدهور الثقة في تجمع المهنيين. بمعنى إنه لجان المقاومة أصبحت هي القوة الضاربة، وهي طبيعي بالمناسبة منذ بداية الثورة الأولى الجمهور في الشارع أغلبه هو من لجان المقاومة وليس فقط من المهنيين. المهنيين كم هم الليلة كده نعد المهنيين بالعدد، كل المهنيين في السودان كم هم؟ إذا أنا بتكلم يعني باسم جسم بيعبر عن مهنة محددة، عارف إنه في مهنتنا دي مش في جسمنا، المهنة كلها، كل المهنة العدد ما بيفوت 2000 نفر في كل ربوع السودان. لجان المقاومة، جماهير الشعب السوداني، قواعد الأحزاب السياسية، هي دي الغالب بتاع الشارع الموجود في منذ بداية ثورة ديسمبر وحتى الآن. تجمع المهنيين كان هو المنصة اللي بتقود العملية السياسية أو العملية الثورية، خلينا نقول العملية الثورية، كان بيقود تجمع المهنيين السودانيين. دلوقتي أصبحت هناك أجسام أخرى تقود العملية الثورية إلى جانب تجمع المهنيين وفوق له. ده يا هو المؤشر الإيجابي اللي أنا أتكلم عليه للثورة السودانية.
نعم،
يعني في لحظة من لحظات الثورة السودانية بيقود فقط تجمع المهنيين، الآن الثورة السودانية بتقود لجان المقاومة السودانية أو لجان المقاومة في كل بقاع السودان، زائدا تجمع المهنيين، زائدا بعض القوى السياسية الأخرى. فده تقدم للثورة السودانية. نحن في تجمع المهنيين نفتكر أنه كان عندنا دور في توسيع قاعدة مشاركة الجماهير في الحراك الثوري.
نعم. طيب، يعني لما نجي ل هذه جزء من خلي من الخاصية بتاعت الواقع السوداني ولا يعني تاريخ الصراع السياسي في السودان، إنه يعني النقابات والمهنيين يعني هي يعني تنظيمات حقت عمل، لكن بتلقى روحها في قلب الصراع السياسي، وبالتالي هم ما أساسا لكن بيمارسوا سياسة. الفرق شنو يعني بين إنه مهنيين قطاع يعني فئات زي ده تقوم تمارس سياسة لأسباب محددة لرؤية محددة ولأهداف محددة، وبين أساسا كناس محترفين ده شغلهم يعني ودي رؤيتهم، في تقاطعات بتحصل بين رؤية أساسا وبين رؤيتكم أنتوا كتجمع مهنيين، في فروقات زي أنت قال لاحظتها؟
الفروقات ظاهرة منذ البداية، منذ بداية عملنا. أنا دار كويس، أنا دار أتكلم في الموضوع ده بأريحية، قلنا مش كده؟
أيوه طبعا.
طيب تمام. تجمع المهنيين السودانيين، دارجة أتكلم عن تجمع المهنيين السودانيين الحالي ونمشي فيه لقدام، بعد ذاك أربطه بالثورة السودانية عموما. تجمع المهنيين السودانيين نشأ عبر أجسام مجموعة من الأجسام وسط المهنيين رأت إنها مفترض توحد جهودها في شكل تحالف أفقي، بمعنى إنه تجمع المهنيين ليس هو قيادة للأجسام، إنما هو تنسيق للأجسام، بمعنى إنه عادي جدا إنه يكون في بعض الأجسام في تجمع المهنيين عندها بعض المواقف بتخصها هي لوحدها، الاعتبار إنه هي ما بتخضع للتجمع، هي بتنسق مع بقية الأجسام في القضايا المشتركة. الأجسام دي نشأت وسط المهن في ظل غياب النقابات الفئوية، يعني نحن لجأنا لتكوين الأجسام لأنه كان في فراغ ناتج عن غياب النقابات الفئوية، فبالتالي اكتمال قيام النقابات الفئوية بيؤدي بالضرورة إلى انحسار دور الأجسام الثورية اللي ساهمت في تكوين تجمع المهنيين. دي حاجة مهمة جدا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص بدبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga, يقدم
ربنج سيد ورريو فروسوا
أصوات الولايات.
ك
أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات. بنحييكم من جنوب دارفور من نيالة، وبنلتقي من خلال هذه الحلقة بواحد من قيادات النازحين، وهو الناشط مهتم بقضايا النازحين، الأستاذ حسين الشهير بحسين أبو الشراتي. بشكل عام تقييمك لوضع النازحين شنو، من ناحية أمنية من ناحية معيشية، هم حياتهم كيف؟ نحن الآن يعني من 2003 وحتى الآن الناس زي قاعدين في المعسكرة.
والله يا أخي فيما يختص ببرنامج الأمن، نحن كنا نعتقد بعد التغيير في 2020 أن ينأم المواطن النازح يعني أمني وسلامة نفسه، ويكون له حرية كافية ويواصل عمله الطبيعي. لكن اتفاجأنا انه حتى الان الموقف لم تتغير مع الموقف القديم، والدليل على ذلك كرينك نموذجا في حادث لا يتجاوز عن 24 ساعة يموتون فيها 203 شخص تقريبا 119 يعني من المجرحين. يعني عنوة لذلك الاحداث اللي جرت في مواصل كلمة، تم ضرب الرياضيين ابرياء، والأحداث التي جرت أيضا في ولاية جنوب دارفور بين فلاتة والريزيغات، والأحداث التي جرت في منطقة مجر، منطقة الإبادة الجماعية بالذات محلية مجر، إنه حدث إنه أسكري تدلى المأمورية وتقتل، وبعد ذلك الدية تدفعها قبيلة الأسكري. فلذلك الأوضاع الأمنية تعبانة جدا جدا، والوضع صعب. أول حاجة عندنا الوضع الأمني والوضع الاقتصادي صعب، المنظمة الآن متوقفة، عندنا مشكلة.
كان يعني قبل أسبوع كان برنامج الغذاء العالمي بقوم بمسح في بعض المعسكرات، يعني رأيك شنو في الخطوة دي؟ هل ممكن تحقق وضعية أفضل للنازحين من خلال حصرهم الدقيق بواسطة برنامج الغذاء العالمي؟
والله يا أخي، هو أول حاجة يعني بنشكر المنظمات يعني لأداء واجبهم داخل المعسكرات، لكن وإن لم يكن على الوجه الأكمل، لكن الوضع الحسي حاليا ماشي يعني ما تكفي المواطنين، لأنه قصات نفر يعني في شهر كامل 3000 جنيه في شهر كامل قصات شخصي واحد، والاضطرابات الأمنية متبادلة عشان المواطن تدلى من المعسكر وتذهب للأعمال.
ما في مواد غذائية؟
مواد غذائية ما في، هيدوك 3000 بعدك انت تذهب إلى السوق وتشتري ما تشتري. وهل 3000 بالنسبة للشخص واحد هل يكفي انه شهر كامل بالنسبه للمواطن للفرد؟ اذا كان 3000 ناس باكل في المطعم وبيفوتوا. فلذلك الوضعيه حقيقه صعب جدا جدا، ونحن تكلمنا كثيرا، وتكلمنا مع WFP، تكلمنا مع منظمه اوشا، تكلمنا مع عده منظمات الانسانيه التوئيه وغير التوئيه العامله داخل معسكرات في ولايه دارفور وتحديدا ولايه جنوب دارفور، لكنهم يعني بدون واضح. طبعا الموظفين بيقولوا يا جماعه هذا ما عندنا فقط، هذا ما تملكه المنظمات هنا. فلذلك ما في طريقه الا المواطن يتطرق للعمل الشاق، وكمان بيستهدفه بالسلاح في الطرق والنهب والتهديد والاختطاف والدفع الجزيه، الحاجات زي دي في دارفور دي موجوده.
ابو شراتي، كده برضو بنتساءل، ان احنا هسه دخلنا في الموسم الزراعي يعني بدايات فصل الامطار، سنويا النازحين بيطلعوا في الفترة دي للزراعة، توقعاتك شنو للموسم الزراعي خاصة في مايل النازحين؟
والله يا أخي، أنا دائما وأبدا في كل سنة لنا يعني مشاكل في بداية الموسم الزراعي وفي نهايتها في زمن الحصاد، لكن السنة أسوأ، لأنه السنة يعني حصلت في دارفور مشاكل قبلية، الناس صعدت المشكلة من مشكلة بين المجرم أو المؤتدي والمؤتدى عليه، الآن غلبوا لمشكلة إجرام رسميا بالقبليات. فلذلك الآن وضع بتاعت الزراعة إذا لم تكن هناك استتاب أمني من قبل قوات اليونيتيمس ومن قبل القوات الحكومية الآن موجودة. معناه السنة الزراعة ما في، والسنة الزراعة ما في معناه السنة المقبل إنه الناس يستقبلوا الجفاف، والآن ما في حاجة الناس بيأكلوا، اضطرابات الأمنية تعبانة، والمشكلة ذات والمواطن تزرع بشنو؟ لأنه هسي فدان إيجار الفدان ب10,000 والمهرات بتاعت الفدان ب20,000، مواطن تقدر تزرع فدان واحد برا من التراب يعني 30,000 ده إيجار والمهرات. طيب المواطن ده بيجد وين عشان يشتغل بجاي يأكل ويشرب ويشتغل بجاي عشان يقدر يوفر لنفسه الزراعة عشان يحصل الحصاد الدرك. ولذلك المواقع صعبة جدا جدا، وعلى الحكومة وعلى المنظمات، على حكومة الأمن، لأنه حكومة خلاص هي خلاص أنا بنعتبرها حكومة، لكن الأمن لابد من واجبه قبل المبادرة الهسي ماشي. وأنا رسالتي رسالة للحكومة ورسالة لحكومة فولكر حقيقة، وعلى المنظمات الإنسانية تبعنا الاجتهاد والقيام بكل المجهود عشان يقدر يقف مع المواطن النازح عشان يكفيهم من المجاعة الهسي ماشي ومن الضرر اللي بتأتيهم بواسطة الزراعة يعني واسطة خروجهم للزراعة.
طيب يعني أنت تكلمت عن إنه داخل المعسكرات حصل مشكلات، ضربت مثل بكرينك بكلمة بعطاش وغيره من الظروف اللي تعرضوا فوق النازحين لتحرشات. طيب وفي نفس الوقت خروج الناس من المعسكرات حتى بغرض الزراعة ده برضو انت هسي قلت فيه، تفتكر انه الوضعية دي كيف بالنسبة للنازحين؟ يعني شنو انت بترى انه مفترض يتم بحق النازحين؟ يعني
والله النازحين حقهم الطبيعي الحماية اولا، وحقهم الطبيعي على المنظمات ان تقوم بدورهم الاكمل انه لمساعدة النازحين، دي حقهم الطبيعي. لكن اما مثلا الامن ما في، والاكل ما في، غذاء، كل الدواء ما في، كل الحاجات دي ما في، المواطن ده هنا هو يعني بيضطر اضطرار، وممكن نقوله بينتهر انتهار، لانه السلاح قدامك والاعتداء قدامك، وهو بدله بيزرع وبدله بيشتغل لزول ذاته عشان يقدر ياكل به يعني اولاده، دي عمليه اضطرار. وانا اشوف المساله هسه جاري ما محصور اللي في المعسكرات، حتى في المدن، لانه هناك منكوبين داخل المدن والاحياء، يعني هم زاد تعبانين اشد تعب، وهم نازحين طبعا المناطق كلها لما نزلت وبعدين دخلت المدن وبعدين كمان استقرت في المعسكرات، فلذلك دي معاناه بتاعت كل. فعلى الحكومه ان تقوم بواجب دورها، وعلى الامم المتحده والمنظمات والانسان ان تقوم بواجب يعني دورهم تجاه المواطن المنكوب، لانه الوضع حقيقه وضع شاس ووضع كعب، وضع فوق عدم الامن، وضع فوق المجاعه، وضع فوق يعني امراض وعدم الدواء، عدم توفير الغذاء المناسب، دي كلها يعني سلبيات تواجه إنسان دارفوري تحديدا النازل الموجود في المواصلات.
طيب أبو الشراتي، يعني بتفتكر منو الجهة المسؤولة من الوضع الإنساني اللي أنت تكلمت عنه بالنسبة للنازحين؟
أولا أن هنا بنتكلم عن الحكومة في حد ذاته، لأنه مسألة السلام ليست السلام التي وقعت في الورق وانتهت، إنما السلام تنزل على الأرض الواقع حتى تستفيد بهذا السلام المواطن، لأنه مشكلة الأمن وألاقة الحكومة ما شابها مرتبط بالأمن والغذاء. إذا كانت الحكومة السلام التي تم توقيعها في جوبا نزلها في الأرض الواقع، هناك في نزع سلاح بتاعت الميليشيات، وهناك في علاقة اجتماعية بين المواطن المواطنة اللي كانت متنافرة يعني في أحد الحكومة السابق، تلقائيا الاثنين قائد الذين لم يوقعوا على السلام هم يكون لهم الرغبة بالنسبة للسلام. لكن أنك توقع مع أحد رفقائك سلام وما تنزل في الأرض الواقع، أول حاجة عدم يعني التطبيق على الأرض الواقع بنفر المعارضين للسلام ما وقعوا السلام. نمرة اثنين، المواطن بتجد ما تاني ما بكون إنه صغة بالنسبة للزول الواقع السلام، وبالنسبة للحكومة وبالنسبة للزول اللي لسه جاية له. إذن المسألة ليست مسألة الجلوس في الطاولات، إنما مسألة في الأرض الواقع. حتى الحكومة لو أراد إنه أن تحسم المشكلة في السودان، الوضع ما تحتاج إلى سلام، ما خلاص الناس قالوا تغيير، ما دامت التغيير الحكومة يقوم برعاية مواطنون، المواطن ما يقتل نفسه، المواطن يعني ما ينظلم من قبل المواطن، الحكومة ما تقيم مع المواطن وتحمش المواطن الآخر. إذا كان المواطنين خلاص بيجوا عاش وعايش سلس ما بينهم، فيها تحرك يداوز من أجل المواطن، إذا كان المواطن خلاص وجد حقه.
عشان كده المشكله دي كلها متعلق في رغبه الحكومه. ديرك لوامل السلام لو الحكومه ما نزلوا في الارض الواقع ما بنزل. ثانيا في نقصان ذاته من قبل الامم المتحده ومن قبل يعني الضامنين للسلام، لانك اليوم تطمن السلام وما داير انه تضغط الجهه عشان يقدر ينزل في الارض الواقع. السلام الليله في دارفور او في اي بقاع بتاع السودان عشان ما تنزل ما بيحتاج للترتيبات الامنيه وما بيحتاج تليفونات، فقط هسه الحكومه الليله لو وقف اي زول ما يداوس مع زول واي زول وجر منه سلاح انه ممكن يتحاسب يعني مباشره، ليس هناك من ياخذ. المساله دي كلها ترجع الى ذمه الحكومه. السلام بتنزل في الارض الواقع. الجزء الثاني كان داير اديف الجزء الثاني هسه الشغل الماشي في الخرطوم، المعاناه لسه ماشي في السودان وماشي في دارفور، كل الاطراف جزء منه، الأحزاب السياسية جزء منه، ممكن نقول الحكومة جزء منه، الحركات الموقعة للسلام جزء منه، الحركات الغير موقعة للسلام جزء منه، كل السياسيين الموجودين جزء من الحتة دي. ليه؟ لأنه هو التنافر السياسيين فيما بينهم عشان ما يضعوا أيديهم فيما بعد وبعد ذلك يكونوا تأثيرا للحكومة. إذا لم يرد أن يسلم السلطة والناس كلهم بيجوا كتلة واحد خلاص البرنامج بتبقى مدني، لكن إذا هم مختلفين الحكومة بإمكانه أنه يتمادى عشان يحكم الحكم العسكري، لأن المواطن السياسي والمواطن العادي مثلا نقول السياسيين الموجودين أحزاب السياسية وغيرهم يا أخي هم ما متفقين فيما بعد للعسكر، ودي بيكون مشكلة يعني. عشان كده يعني دايرين أنه الناس كلهم تضع يدينهم فيما بعد وتقدر تنتهي من المسألة دي.
حسين أبو الشراتي الناشط وواحد من قيادات النازحين بدارفور، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف من خلال هذه الحلقة في برنامج أصوات الولايات من جنوب دارفور. شكرا لكم السادة والسيدات، ولا من نلقاكم في حلقة جاية، بنقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.